بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا توقفنا قبل الحج عند هذا الموطن من هذه القراءة لكتاب رياض الصالحين، ولا زال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في باب التوبة، الباب الذي عقده لذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التوبة، ومنها هذا الحديث، حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها مما اقترفت، حبلى من الزنا أي أنها حامل من الزنا بسبب الزنا. فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. المقصود بالحد هنا أي أصبت ما يوجب حدا، أصبت ما يوجب حدا أي أنها أصابت الزنا، وإنما كنت بالحد عن المعصية لأنه مترتب على وجود المعصية. قالت: فأقمه علي، يعني أقم هذا الحد علي. وهذا يدل على ندمها وعلى توبتها مما أصابت من الذنب. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، يعني ولي هذه المرأة من أبيها أو أخيها أو من يقوم عليها، فقال: أحسن إليها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليها، وهذا مما يدل على الإحسان للمذنبين، خصوصا إذا ما تابوا ورجعوا عن الذنب. قال: فإذا وضعت فأتني، أي فأتني بها. قال: ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، أي جمعت أطرافها، جمعت يداها وقدماها وشدت عليها ثيابها حتى لا تتكشف عند رجمها. ثم أمر بها فرجمت، والرجم معروف وهو حد الزنا، حد الزاني المحصن هو أن يرجم بالحجارة، كما أن الجلد هو حد الزاني غير المحصن. ثم صلى عليها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجمها وبعد أن خرجت نفسها صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولم يرد في هذا الحديث أنها غسلت أم لا، قد ذكر بعض أهل العلم أن المسألة خلاف، محل خلاف بين أهل العلم، هل يغسل المحدود أم لا. وأما الصلاة عليه فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ يعني كأن عمر رضي الله عنه استنكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة يستغفر لها ويدعو لها وقد زنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد ذنبها قد تابت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا لا يعني أنها لو لم تتب أن الصلاة عليها لا تجوز، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع الشبهة من أصلها. وإلا فالزاني وشارب الخمر ومن وقع في الذنوب من المسلمين إن مات فالصلاة عليه جائزة، وإن كان يشرع لأهل الفضل والعلم ترك الصلاة عليه من باب الزجر للناس عن مثل فعله، لا أن الصلاة عليهم لا تجوز. فبإجماع أهل العلم على أن الصلاة على المسلمين من مات على الإسلام من أهل المعاصي من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم من أصحاب الكبائر الذين لا يخرجون من الدين بذنوبهم، أن الصلاة عليهم مشروعة ولن يخالف في هذا أحد. وإنما يشرع للأئمة ولأهل الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب الزجر والهجر للناس عن هذه الأفعال. قال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا بيان لأن توبة هذه المرأة عظيمة، وأنها بطلبها تنفيذ الحد وإقامة الحد عليها قد تابت توبة عظيمة وجادت بنفسها. وهذا مما يدل على أن التوبة تحصل بالندم، وإن لم يحصل تصريح بالتوبة فإن المرأة لم تقل تبت وإنما قالت طهرني، فطلبها الحد مع الندم في القلب دليل على توبتها. وفي هذا دليل لمن قال إن التوبة تحصل بالندم، فالصحيح أن من ندم على ذنبه ندما عزم عن الإقلاع عن عدم الرجوع إليه أن توبته صحيح إن شاء الله، فإذا صرح باللفظ فهذا أبلغ. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن الذنوب والمعاصي تقع من المؤمنين، فإن هذه المرأة دل فعلها بعد ذلك على قوة إيمانها، وأن المؤمن يضعف أحيانا فيقع في الذنب، فإذا ما رجع عن الذنب وترك عاد إليه إيمانه. ولهذا يلاحظ في هذه المرأة أنها وقعت في المعصية وبعد أن أقلعت عنها ندمة الندم العظيم حتى جادت بنفسها وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها بالرجل، وكانت هذه المرأة محصنة، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمها، فكانت تعلم هذه المرأة أنها سترجم، ومع هذا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالذنب. وهذا مما يدل على قوة الإيمان لهذه المرأة في هذا الحال الذي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويدل ملازمة أيضا ملازمتها لطلب هذا الأمر بعد أن جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وهي طائعة مختارة. ومما يدل أيضا من فوائد الحديث أن الذنوب والمعاصي وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين، وهذا مما يدل على أن ولاة الأمر والحكام أنهم لا يؤاخذون بوجود المعاصي في الناس إن قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. وهذا فيه رد على بعض المنحرفين الذين يحملون ولاة الأمر والعلماء والدعاء كل المخالفات، فلا تزال المعاصي موجودة ما دام الشيطان يكيد لبني آدم، وما دامت النفس الأمارة وضعف الإيمان موجود توجد المعاصي، لكن لا يتحمل هذه المعاصي والذنوب الحاكم أو العلماء أو من كان يقوم على أمر الناس إذا قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. ولهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ بهذا. فإذا كان الأنبياء لم يؤاخذوا بهذا فكيف يؤاخذ بهذا من هو دونهم؟ ومن فوائد الحديث أن من أصاب حدا أو معصية وجاء يطلب أن يطهر منها أنه يجاب لهذا، وهذا إذا كان يعلم العقوبة ويعلم الحد واستوثق منه. فإذا فعل ذلك وقدم مختارا إلى الحاكم فإنه يجب عليه أن يقيم الحد. وهل هذا واجب لكل من وقع في معصية أن يطلب هذا؟ الذي يظهر أن المعصية إن لم تكن ظاهرة ولم تتعلق بحقوق المسلمين الآخرين من قذف وغيره، فلو تاب العبد بينه وبين ربه عز وجل فإن توبته مقبولة، ولا يلزم وليس من شرط توبته أن يطلب إقامة الحد، لكن إذا وصل إلى الحاكم يجب عليه أن يقيم الحد. ومن فوائد الحديث أيضا الإحسان إلى المسلمين من أهل المعاصي، فإن بعض الذين يتحمسون للدعوة قد يسيئون لبعض أصحاب المعاصي، فلا يجوز لمسلم أن يعين الشيطان على أخيه وأن يسيء إلى صاحب المعصية أو أن يحقره عليها، وإنما عليه أن يعالج الأمر والخطأ بما يناسب الحال. فإذا وجدت التوبة ووجد الندم فلا ينبغي بعد ذلك أن يقر صاحب المعصية لأنه تحققت فيه التوبة، أما إن عرف منها التهاون ينبغي له أن يزجر عن هذا وأن تبين له النصوص التي تبين خطورة المعصية التي وقع فيها. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها، أن يحسن إلى هذه المرأة. ومن فوائد الحديث أن ابن الزنا لا يؤاخذ بجريرة والديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ هذه المرأة حتى تضع حملها الذي من الزنا، فلو كان هذا الابن الذي كان من الزنا يؤاخذ بجريرة والديه لقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن زنا وينفذ الحد على المرأة، وما ترتب على الزنا فإنه يتبع يعني من فعله من والديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجأ هذه المرأة حتى تضع حملها. ويؤخذ من هذا فائدة أيضا أنه ليس لمرأة أن تسقط جنينها مختارة لهذا إلا أن يكون هناك سبب واضح أو يكون هناك نظر من قبل طبيب مسلم يؤدي أو مفاده أن وجود الجنين أنه لا يحيا أو أنه يتضرر. أما إذا كان الجنين يؤثر على أمه بأن يقال وجود الجنين هو خطر على أمه فهل يقتل الجنين ويسقط أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يجوز أن يسقط الجنين طلبا لحياة أمه، لأن الجنين إذا نفخت فيها الروح نفس حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، والأنفس بيد الله عز وجل، فما قضى الله عز وجل أن يموت من الجنين أو من أمه فسيموت، لكن نحن لا نتسبب في القتل بل نعالج تعالج المرأة ويعالج الجنين، فإذا قضى الله عز وجل شيئا فإنه نافذ. من فوائد الحديث أيضا جواز الصلاة بل مشروعية الصلاة على المحدود في الزنا أو في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، فدل هذا على أن الصلاة على من أصاب حدا ومن نفذ به حد أن الصلاة عليه مشروعة، ومن باب أولى أن يصلى على غيرهم من أصحاب المعاصي والذنوب. من فوائد الحديث أيضا أن الشبهة قد تنقدح لدى بعض طلاب العلم، فهذا الأمر أشكل على عمر رضي الله عنه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرعه ولم يبدعه ولم يحكم عليه بأنه مخالف ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحق وأزال الشبهة، فهذا مما يدل على أن الشبهة قد ترد على بعض طلاب العلم، فلا ينبغي أن نضجر بسؤال طالب علم أو باستشكاله مسألة، لأن هذا يعرض على الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه. من فوائد الحديث أن أعظم التوبة هو أن يجود العبد بنفسه لكن بالطرق الشرعية، فلا يعني هذا أنه يجوز للمسلم أن يقتل نفسه توبة، لا، وإنما يجود بنفسه بأن يقدم نفسه للقضاء حتى يقام فيها الحد، أو أنه إن امتنع من جهاد أو غيره أنه يخوض المعركة مجاهدا في سبيل الله، فإن قتل فتكون هذه توبة له إن كان فر من القتال قبل ذلك، أو أنه لم يطع ولي الأمر في الجهاد، فإذا فعل هذا الأمر فقتل، فهذا دليل على صدق توبته وأنه جاد بنفسه. وأما قتل النفس بغير هذا فلا يجوز، فلا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم جادت بنفسها أنه يجوز لمن وقع في ذنب أن يقتل نفسه أو أن يعذب نفسه. ففي شرعنا أن التوبة من الذنب أن يتوب العبد بينه وبين الله، وأن يتبع السيئة الحسنة، وإن تعلق بحد إن رفع أمره إلى القاضي أو تاب بينه وبين الله عز وجل فالله عز وجل يتوب على من تاب. وأما إذا كان الحق متعلق بمسلم كأن يقذف مسلما في عرضه أو أن يكذب أو أن يظلم أحدا من المسلمين في مظلمة، فمن شروط توبته أن يعيد المظالم إلى أصحابها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التوبة من الحسنات العظيمة التي يكفر الله عز وجل بها السيئات. ومن فوائد هذا الحديث أن التائب من الذنب قد يرتفع إلى درجات عالية من الإيمان إن تاب وصدق في توبته، ولعله يستأنس بهذا الحديث لقول من قال أن التائب من الذنب إذا تاب أنه يرتفع إلى درجة أعظم من الدرجة التي كان عليها، كما تقدم في حديث كعب بن مالك أنه توبته رفعته إلى درجة عظيمة، فكفر الله عز وجل عنه وعن صاحبيه سيئاتهم. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث من حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا. هذا دليل على أن على حب الدنيا، أن على حب الدنيا في نفوس الناس، وعلى أن الإنسان مهما أعطي من الدنيا أنه لا يستغني ولا يصل عند حد يقول يكفيني، وإنما يطلب الزيادة. فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن طلب الناس للدنيا وتوسعهم فيها لا ينتهي لحد، حتى أن لو أن لأحدهم واديا من ذهب لطلب أن يكون له واديان. وفي هذا دلالة على عدم التوسع في طلب الدنيا، لأن الذين يطلبون الدنيا ويتوسعون فيها يقول: إنما أطلبها إلى حد وأتوقف عندها، ولا يعرف عن أحد من أهل الدنيا أنه جاء وقال من التجار الكبار الذين يكنزون الأموال الطائلة أنه يقال أنه توقف عن التجارة وقال يكفيني ما عندي، وإنما كلما ازداد في الأموال كلما ازداد طلبا لها والتوسع فيها. وهذا مما يدل على خطورة التوسع في هذا الباب، وأن الاشتغال بهذا الأمر أنه يجر إلى ما هو أعظم منه. ثم هل طلب المال مذموم؟ الصحيح أن طلب المال بالوجوه الشرعية غير مذموم من ناحية الشرعية وغير محرم، وأما إذا كان بالوجوه غير الشرعية فإنه محرم بلا شك. يبقى بعد ذلك هل الأولى والأفضل هو طلب المال والغنى أم عدم ذلك؟ وهناك خلاف بين أهل العلم في مسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، والخلاف مشهور بين أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعدل الأقوال في المفاضلة بين النوعين أن لكل جانب من هذين الأمرين حق، فعلى الغني حق وعلى الفقير حق، فحق الغنى الشكر وحق الفقر الصبر. فقد يكون الغني محققا الواجب تحقيقا كاملا، وقد ينقص من هذا الحق. فالذي حقق الواجب الكامل من الغني ومن الفقير فهو أفضل. فإذا تصورنا أن هناك غني لم يؤدي الحق الكامل في شكر هذه النعمة، وهناك فقير صبر الصبر الكامل الواجب فيما ابتلي به، فالفقير هنا أفضل لأنه أدى ما أوجب الله عليه. فالمفاضلة بين هل أدى الواجب الكامل أم لا، فمن أدى الواجب الكامل فهو أفضل من الذي نقص. ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسألة بالنظر إلى أحوال الناس وأحوال العصور. فمن الناس من لا يصلحهم إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلحهم إلا الفقر. فبعض الناس لو لم يطلب المال لبقيت نفسه مشتاقة تطلب المال ولا تستقيم له العبادة مع الفقر. ومن العباد من لا يصلحهم إلا الفقر، فإذا حصل له الغنى طغى. فعلى المسلم العاقل الفقيه بنفسه أن ينظر في نفسه وما الذي يصلح حاله، هذا بالنظر إلى النفس. كما أنه أيضا ينظر في هذه المسألة بالنظر إلى العصور. فقد جاء في بعض عصور السلف أنه كان يأمر بعض التلاميذ أن يذهب إلى السوق ويكتسب، يقول فإن هذا العصر إنه لشديد، وأن يطلب الرجل المال ويصون نفسه وعرضه خير من أن يسأل الناس، خصوصا إذا كان في عصور لا يعرف لأهل العلم قدرهم ولا يعرف لهم مكانتهم، بل قد يحقرون وقد يحال بينهم وبين الدعوة. فينبغي لطالب العلم أن ينظر فيما يصلح شأنه، فيكون طلبه للمال لإصلاح شأنه في الدين لا التكثر منه. فإذا طلب المسلم المال بهذا المقصد هو أن يحقق ما أوجب الله عليه من النفقة، وأن يصون عرضه ونفسه ووجهه عن السؤال، فلا شك أن هذا على خير عظيم. ثم بعد ذلك ينبغي أيضا لمن أراد التجارة أن ينظر في التجارة المناسبة له، فإن الناس يتفاوتون، منهم من تصلح له الزراعة، ومنهم من تصلح له التجارة، ومنهم من تصلح له الصناعة، ومنهم من يصلح له التأجير، أن يؤجر نفسه للعمل أو غيره، فالناس يتفاوتون. فبعض الناس عندهم فطنة وخبرة بالتجارة، قد يكون الأنفع له هو مزاولة التجارة. ومن الناس من يكون عنده غفلة وقد يغلب في البيع والشراء، فأن يؤجر نفسه ويعمل ببدنه، فقد يكون هذا أولى له. فيختار المسلم ما يصلح لحاله ولشأنه وما يحقق مصلحته في هذا. ثم عليه أيضا أن يختار من الأعمال ما لا يشغله عن الطاعة، فإن الناس يتفاوتون، من الناس من قد يختار الأعمال التي تكون في وقت عبادة له، لا تستقيم له العبادة إلا في هذا الوقت، كأن يكون لبعضهم فراغ لا يجد الوقت للعبادة إلا في هذا الفراغ، فيشغله بعمل يقصر في هذه العبادة، فلا ينبغي أن يشغل هذا الوقت الذي لا تتحقق العبادة إلا فيه بشيء آخر. فعلى كل حال المسلم إذا صلحت نيته وطلب المال لإعفاف نفسه ولتأدية حق الله عز وجل فهو على خير عظيم. وأما إذا طلبه للتكثر والتزود فهذا يخشى عليه. أيضا هذه المسألة ينظر فيها كما أن تكلمنا فيها من ناحية الحلال والحرام، ينظر فيها من ناحية الزهد والورع. أما من ناحية الورع فالورع كما هو معلوم هو ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فعلى المسلم في هذا الباب إذا أراد أن يسلك مسلك التجارة أو الاكتساب أن يعرف الحلال والحرام، وأن يعرف الأسباب التي قد يدخل عليه منها الكسب المحرم، وأن يكون ورعا متورعا عن المحرم، أن يبتعد عن أسباب الحرام خصوصا الأموال التي هي معرضة للمكاسب المحرمة، فعليه أن يتجنبها، وأن يختار أيضا ممن يقوم على تجارته من أهل الأمانة الذين لا يدخلون عليه شيئا محرما. هذا من باب الورع. أما من باب الزهد فهل الأولى الاشتغال بالاكتساب وجمع الأموال أم لا؟ هذا يرجع إلى التقرير السابق. إذا كان هذا هو الأنفع للآخرة بأن يكتسب وينفق فقد يكون هو الأرجح، وإن كان الاشتغال بالعبادة وترك التوسع في الاكتساب هو الأنفع فهذا هو الأولى في حقه، لأن قلنا الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فأيضا هذا مقتضى أن يشتغل بما هو أنفع في الآخرة، فعند ذلك تحصل المقارنة بين الاكتساب مع وجود النية الصادقة وهل هو أنفع أم الاشتغال بعبادة أو بأمر آخر من أسباب البر. قال ولن يملأ فاه إلا التراب. هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يصل إلى حد القناعة حتى يموت ويمتلئ فاه بالتراب عند الدفن، وهذا فيه دليل إشارة إلى أنه لن يقنع ولن يصل إلى هذا الحد الذي يقول اكتفيت حتى يرد القبر. قال ويتوب الله على من تاب، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للباب، أن الله عز وجل يتوب على من تاب ممن طلب المال بغير وجهه، أو من اكتسب المال من محرم، أو من وقع في شيء من المحرمات، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب. فمن تاب من العباد التوبة التي تتحقق فيها شروط التوبة الصحيحة، وأما توبة الله عز وجل على العبد فهو بأن يقبل توبته. والتوبة على الصحيح أنها قد تسبق توبة العبد، توبة الله على العبد قد تسبق توبة العبد وقد تتخلف عن توبته. فأما التوفيق للتوبة فهو من توبة الله عز وجل على العباد، كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة قبل أن يتوبوا، فهذه من توبة الله على العبد أن يلهمه رشده وأن يلهمه التوبة وأن يوفقه للندم ثم بعد ذلك يتوب، فإذا تاب قبل الله عز وجل توبته. وهذا مما يدل على أن الخير ابتداؤه ومنتهاه من الله، فالله هو الذي يوفق للتوبة وهو الذي يقبل التوبة. وهذا مما يدل أيضا يشير إلى أن التوبة ليست بمقدور الإنسان، من لم يشأ الله عز وجل أن يتوب لا يتوب. وهذه المسألة يعني قد يلبس الشيطان على كثير من الناس في هذا الباب ويظن أن التوبة بيده، متى ما أراد أن يتوب يتوب، وهذا من الجهل. فالتوبة ليست بمقدور الإنسان إلا أن يوفقه الله عز وجل لها. فكم من أناس يحدثون أنفسهم بالتوبة سنين طويلة ولم يتوبوا، ويحدث بهذا من يحدث أن بعض المذنبين لربما جلد نفسه وعذب نفسه ولام نفسه لوما عظيما، حتى إن بعض الجهل يهم بقتل نفسه ندما على تكرار المعصية منه وهو يريد التوبة ولا يوفق له. فكل هذا يدل على أن من لم يوفق الله عز وجل للتوبة أنه لا يتوب، وهذا مما يدل على خطورة الذنوب، أن الذنوب تؤثر على القلوب، فإذا تراكمت الذنوب على القلوب عميت القلوب وأصبحت لا تدرك، وهذا هو الرين الذي قال الله عز وجل فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا وجدت الذنوب وكثرت عمي القلب. ولهذا جاء في الأثر عن سفيان أنه قال البدعة أحب إلى إبليس، المعصية أحب إلى إبليس، المعصية البدعة أحب إلى إبليس من البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا لا يعني أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، لكن المبتدع لا يتوب ولا يحدث نفسه بالتوبة، لأنه يرى أنه محسن، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبين المبتدع وبين التوبة مرحلتان، أن يعلم أنه عاصي وأن يقلع عن المعصية. وأما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة، وليس كل صاحب معصية يتوب إلا أن يوفقه الله عز وجل. ولهذا المسلم الحريص على نفسه يبادر بالتوبة في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة، ويتوب إلى الله عز وجل في كل يوم. ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوب 100 مرة أو أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب هذا القدر، فمن باب أولى أن يكون من هو دونه من أهل التقصير والتفريط أن تكون توبته على هذا النحو وأعظم، لأننا نحتاج إلى التوبة أكثر من احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فأهل المعصية يحتاجون للتوبة في كل وقت وفي كل حين، والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، لا يجوز لمسلم أن يؤخر التوبة، فإن مات قبل أن يتوب فيؤاخذ بالذنب. أما إذا تاب من المعصية في وقتها فيرجى له التوبة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من ثمرات التوبة السريعة أنها لا تكتب في الديوان، في ديوان صاحب الذنب. وقد جاء في بعض الآثار أن العبد إذا أذنب ذنبا أراد ملك السيئات أن يكتب هذا الذنب، فقال له ملك الحسنات أمهله لعله أن يتوب، فيقال أنه يمهله ساعات، فإن تاب لم يكتب، وإن لم يتب كتب عليه. فهذا مما يدل على فضل التوبة السريعة والرجوع. فمن تلفظ بكلمة أو وقع في فعل أو وقع نظره على محرم أو وجد في نفسه تحديث بمعصية أو بتوبة، عليه أن يقلع في ذلك الوقت وأن يرجع وأن يستحضر التوبة وأن يكرر هذه التوبة حتى يرجو أن الله عز وجل كفر عنه هذه المعصية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. في هذا الحديث كما هو ملاحظ إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي صفة فعلية تكون بمشيئة الله واختياره، وفيها دليل على فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه بعباده. فإن من ضحك الله عز وجل له غفر له، ومن نظر إليه غفر له، ومن سمع كلامه سماع إجابة غفر الله عز وجل له. يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يعني القاتل والمقتول. ثم بين كيف يحصل هذا، قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل الرجل في سبيل الله فيقتل من قبل الكافر الذي كان يقاتله. فدخول الأول الجنة هذا ظاهر. ثم بعد ذلك ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، ثم يتوب الله عز وجل على هذا القاتل فيدخل في الإسلام فيقاتل فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، فكلاهما شهيد. وفي هذا دليل على أن ذنوب على أن المظالم بين العباد إذا تاب العبد إلى الله عز وجل من المظلمة غفر الله له. فهذا الرجل قتل مسلما ثم أسلم فقتل، فبقي حق بقي حق ذلك المقتول، ومع هذا أدخله الله عز وجل الجنة، لأن التوبة تجب ما قبلها. ولو كانت المظالم تبقى لبقيت هذه المظلمة. ثم تفسير هذا جاء في أحاديث الحساب، أنه عندما يتجاوز أهل الجنة الصراط يقفون على قنطرة فينظرون إلى القصور في الجنة فيقولون ربي لمن هذه، فيقال لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. فهؤلاء الذين تجاوزوا الصراط كلهم من أهل الجنة، لكن دل الحديث على أن بينهم مظالم ثم يعفو بعضهم عن بعض، وهذا دليل على أن الله إن بسط رحمته لم تبق معصية ولم يبق ذنب، وإن أخذ بعدله لم تبق للعبد حسنة. فإن الله عز وجل إذا رحم عبده وقبل منه حسناته بارك له في عمله وأدخله الجنة، وألهم أصحاب المظالم العفو عنه وأعطاهم ما يعفون به عن أخيهم. ثم في هذا الحديث دلالة على المسألة السابقة، وهي أن التوبة تكون من الله عز وجل بالتوفيق إليها، ولهذا قال ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فبين أن الله تاب عليه قبل أن يسلم، وليس معنى هذا أن الله قبل منها التوبة، لكن المقصود أن الله عز وجل وفقه للتوبة. فتوفيق الله عز وجل العبد للتوبة من توبته على عبده، فمن وفقه للتوبة أراد به خير. ثم يترتب على هذا أيضا مسألة أخرى، وهل التوبة من الكفر تسبق الإسلام أم لا؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. وهل السابق الذي يسبق في حق الكافر إذا تاب، هل يسبق الإسلام والنطق بالشهادتين أم التوبة؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنهما قد يكونا متلازمين، فقد تكون يوجد الندم مع النطق بالشهادتين، فالندم على الكفر قائم أثناء النطق بالشهادتين، وإلا فلا يتصور أن تكون التوبة قبل الإسلام، لأن التوبة عمل صالح، والأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالإسلام، فهما متلازمان لا يتصور أن ينفك أحدهما عن الآخر. فالذي تاب من الكفر وأعلن إسلامه لا بد أن يصحب هذا الإعلان ندم على ما مضى وما فرط في حياته من عدم الإسلام، ثم إذا نطق بالشهادتين قبل الله عز وجل منه التوبة وقبل منه هذا الندم ووفقه للطاعة إن كان صادقا في توبته. وفي هذا الدلالة في هذا الحديث أيضا عدة فوائد، منها كما تقدم إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ومنها لطف الله عز وجل بعباده، فإنه يضحك من هذين الرجلين لطفا بهم ورضا بصنيعهما، فالأول قاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، والآخر ندم على ما مضى منه من القتل والكفر ورجع إلى الإسلام فقبل الله عز وجل منه. وفي هذا دلالة على أن الشهيد في الجنة، كما دل على هذا الحديث أخبر أن الأول قتل في سبيل الله فهو في الجنة وكذلك الآخر، والشهادة في سبيل الله هو من قاتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل لرفع راية الإسلام ودعوة أهل الكفر إلى الإسلام أو الذب عن المسلمين وعن دينهم. وأما القتال لأسباب أخرى من أجل تحرير الأرض وطلب تحرير البلدان من غير أن تصحبها نية في القتال في سبيل الله، فهذه لا يثاب عليها المقاتل، لأنه قد يطلب الأرض للدنيا، ونحن لا نقاتل لطلب الأرض وإنما نقاتل لإعلاء كلمة الله في الأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتل من الكفار ويقرهم على بلدانهم، ويقر أمراءهم على ولايتهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينازع الأنصار التي سلمت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرسل إليهم أمراء وما كان ينازعهم في بلدانهم، بل كان يقيم دين الله عز وجل فيها. وهذا مما يدل على أن القتال في سبيل الله ليس للأراضي، وإنما هو لإعلاء كلمة الله ولإقامة دين الله عز وجل في البلدان، لا أن نكون نحن الذين نتولى هذه البلاد أو نقاتل من أجل أن نحتل هذه البلاد. نتوقف عند هذا المقطع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ شرح منها نعم. يشير الأخ حمزة إلى أن في بعض شروح رياض الصالحين تأويل لصفة الضحك، وينبغي لطلاب العلم أن يقفوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسائل في الصفات وفي غيرها، وينبغي الحذر من هذه الشروح التي لا تقوم على عقيدة أهل السنة، فقد يكون العالم ينتفع به في العلم في بعض الجوانب في اللغة وفي غيرها، لكنه قد يكون مقصرا في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، فهذا الباب يؤخذ عن أهله. وصفة الضحك صفة ثابتة لله عز وجل، وهي ثابتة بالسنة كما دل على هذا الحديث وغيره، وهي ثابتة كما يليق بالله عز وجل، نثبت لله هذه الصفة من غير تكييف، فالله عز وجل يضحك لا كضحك المخلوقين. ومن يؤول هذه الصفة بدعوى أن الضحك خفة في الروح وأنها يحصل بسببها عدم الخروج عن السمت وغيره في حق المخلوقين، فهذا ضحك المخلوق، هذا ضحك المخلوق. وأما الخالق فصفة الضحك المضافة لله عز وجل هي مناسبة لذاته، كما أن ضحك المخلوق مناسب لذواته. ونحن وهذه قاعدة دائما نقررها في باب الأسماء والصفات، أن الاشتراك في المعنى المطلق لا يوجب الاشتراك في الصفة المضافة، فعندما نقول الضحك ينقدح في الذهن معنى، وهذا المعنى في الذهن، لكن إذا أضيف الضحك للمخلوق فهو يناسب حاله، وما يضاف إلى الله عز وجل فهو يناسب جلاله، فضحك الله عز وجل ليس كضحك المخلوق. وكل ما يكيف وكل من يكيف هذا الضحك أو يتصور فيه صورة أو كيف فإنه جهل، وهو تلبيس من الشيطان، يجب على المسلم أن يتجرد عن التشبيه وأن يثبت الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله. ثم إن ندرك التفاوت في الناس في الضحك في الدنيا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس كضحك غيره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه عن سمته ولا يخرجه عن الأدب، بل كان يضحك حتى أنهم لا يعدون له إذا ما بدت نواجذه، بخلاف ما عليه بعض أهل السفة الذين يكثرون من الضحك حتى لربما يغشى على بعضهم. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في هذه الصفة، فإذا كان الضحك في النبي صلى الله عليه وسلم ليست صفة نقص بل هو صفة كمال، عندما يقتضي المقام تبسمه عليه الصلاة والسلام أو الضحك فهذا صفة كمال، بينما الضحك الذي يحصل في بعض الناس لا يكون صفة كمال، إما أن لا يكون الباعث عليه صحيح، كأن يضحك الرجل مما لا يضحك منه، إما استهزاء أو سخرية أو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحك منه، أو أن الرجل يبالغ في الضحك حتى يخرج عن المألوف، أو أنه يكثر من الضحك حتى يؤثر في سمته وفي أخلاقه. وقد جاء في الأثر أن الضحك يميت القلب أو كثرة الضحك تميت القلب، فإذا كنا ندرك التفاوت في هذا في حق المخلوقين، ولا يمكن أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كضحك غيره، فكيف بالخالق الذي له من كل الصفات الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يدانيه كمال المخلوق مهما بلغ.
يقول: كيف الجمع بين الخوف من عدم قبول الدعاء والأعمال وبين قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي؟
نعم، هذا سؤال حسن، وهو أن الخوف الذي يحصل لدى العبد عند العمل، والذي قال الله عز وجل فيه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وما جاء في الحديث من وجوب حسن الظن بالله عز وجل، فالخوف له موجب وحسن الظن له موجب. فالخوف مرجعه إلى أن العامل يتهم نفسه أنه لم يؤدي العمل على الوجه الأكمل، ومن هنا يخاف، لا أنه يخاف من أنه يحسن عمله ثم لا يقبل. وأما حسن الظن فإن العبد يحسن الظن في ربه ويعلم أن الله عز وجل لا يضيع عمل عبد، وهذان أمران متلازمان. فكل مؤمن إذا كان يستشعر تقصيره ويخشى أن يرد عمله بتقصيره ويحسن الظن في ربه عز وجل، فهذا تحقق له وجل القلب عند الخوف، وهو مدح وصفة كمال، وتحقق له حسن الظن بالله عز وجل. فما ينبغي أن يفهم أن ما يحصل للمؤمنين من وجل القلوب عند العمل وعدم القلوب أنهم يسيئون الظن بربهم، لا، وإنما يسيئون الظن بأنفسهم وبعملهم. وما من مؤمن إلا هو يستشعر التقصير في عمله فهو يخشى أن يرد. وأما الله عز وجل فنحن لا نشك أنه إذا صرح العمل وحسن العمل وكمل العمل أن الثواب متحقق من الله عز وجل، كما أن لا نشك في النصر إذا تحقق النصر منا، إن تنصر الله ينصركم، فليس الشأن في ينصركم، وإنما الشأن إن تنصر الله. فلو نصرنا الله عز وجل نصرنا الله، ونصر الله عز وجل لا يبحث عنه ولا يشك فيه، وإنما الشك في نصرنا والضعف في نصرنا والتقصير في نصرنا والتقصير في أعمالنا. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.